الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وصلي وسلم على رسوله بإرادته من خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد بالثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أهلا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه باللحم وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. وليحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليه. هذا الباب من جملة أبواب كتاب الجنائز، وقد سبق ذلك جملة أبواب منها الكلام على زيارة المريض وآداب هذه الزيارة، ثم آداب الجلوس عند المحتضر وتلقينه والرفق به وأنه يجلس عنده من يأنس بهم ويطمئن إليهم من قريب أو صديق، ثم ماذا يفعل به إذا قبضت روحه من تغميض عينيه وتلين مفاصله وتغطيته، بمعنى أنه يسجى جواز تقبيله، ثم كذلك أيضا ما يتعلق بمن يليه في التغسيل ومن هو أولى من أولى به في تغسيله، وأن أولى الناس وصيه إذا كان قد أوصى أن يغسله فلان من الناس، وإلا فأقرب الأقربين وإن كان ممن يحسن الطريقة الشرعية. وكذلك أيضا ما يتعلق بآداب ذلك من ستر ما يراه، فلا يتحدث عما يراه أثناء القصف. أما طريقة القصف فسوف تأتي إن شاء الله في الباب بعد هذا، وقد يكون الحديث عنها في جلسة القادمة. هذا كله قد سبق، كما سبق أنه لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل، ولكن يغسل أحد الزوجين الآخر. أما هذا الموضوع ففي حكم غسل الشهيد، وكل ذلك مقدمات قبل الكلام عن صفة الغسل. فسبق القول على من يغسله ومن أولى الناس بتغسيله، ثم أن الزوجين يغسل أحدهما الآخر، وأن الرجل في الأصل أنه لا يغسل المرأة والمرأة لا تغسل الرجل. وقلنا إنه إذا ماتت المرأة بين رجال أو رجل بين النساء فإنه ييمم ولا يغسل. أما هذا المرور ففي ترك غسل الشهيد، على معنى أن من مات شهيدا في معركة، مات شهيدا في معركة فإنه لا يوسع. وهل يصلى عليه؟ هذا موضوع سيأتي أيضا. هل يصلى على الشهيد ولا يصلى؟ على أنك في حاله الباب ما يدل على شيء من هذا، لكن تفاصيل الحكم ستأتي في باب مستقل بينه الشيخ رحمه الله. والكلام على الشهيد شهيد المعركة. أما من هو في حكم الشهيد كمن مات في حريق أو قتل دون ماله أو قتل دون نفسه أو النفساء إذا مات في نفاسها، فإن ذلك على أنه في حكم الشهداء من حيث الأجر، لكنه لا يكون لك الشهداء من حيث الحكم، فإنه لا يوسل ولا يصلى عليه، وإنما هم شهداء في الأجر. أما في الحكم فلا. فالمقصود بالشهيد هنا هو شهيد المعركة. قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين رجلين من قطن أو حر في ثوب واحد، ثم يقول أيهما أكثر وخلصا إلى آخره. الشاهد منه قوله بما يأتي وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليه. الشاهد قوله ولم يغسلوا. فنتكلم عن عموم الحديث ثم نقص ونترجم له بشيء من تفصيل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد، وذلك أنه في أحد كثر القتلى من المسلمين كما هو معلوم في القصة في الغزوة، وكذلك أيضا قتلى الأكفان لم يوجد عندهم ما يؤمنون به كل واحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الاثنين فقط الثلاثة في كفن واحد، يعني يلفهم في كفن واحد، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر اللفظ. وقيل إنه كان يقطعه بينهم كفن الواحد، أصل أنه الواحد يقطعه ويوزعه على اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وكل ذلك يفيد له الجمع، وإن كان هو أقرب إلى أنهم يلفون بدليل لأنهم يلفون لفا واحدا. فقال كان يجمع بين الرجلين من فتره في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه بالأحد، قدمه بالأحد يعني جعله هو الذي يلي جهة القبلة، هو الذي يلي جهة القبلة، هو الذي يوضع أولا. وهذا يدل على أنه إذا احتيج إلى مثل هذا وضاق الوقت على الناس مثلا وكثر القتلى كما لو وقع في الناس موتان، يعني مرض وبائي أو لحظة طعام وكثر الموتى، وشق على الناس مثلا أن يخص كل ميت بقدر، فلا مانع أن يجمع أن يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، أن يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد إذا حصل في الناس مثلا حاجة لذلك من كثرة الموت بسبب مرض وبائي أو نحو ذلك، وحينئذ ينظر في أفضلهم وتفضيل بالقرآن أولا ثم بالأمور التي يتفاضل بها شرعا فيقدم، ثم الذي يلي ثم الذي يلي وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في قتل أحد أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني يحمل القرآن أكثر أو يقرأ القرآن أكثر ونحو ذلك، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه بالحج، وأمر بدفنهم في دمائهم فلم يغسلوا أو ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، يعني بدمائهم، وأيضا يبدو أنه حتى بثيابهم على ما سيأتي. وإن كان هنا قال يجمعوا بين رجل من قتلهم في ثوب واحد، يعني تكفي. وفي بعض الأحيان أنه كان ينزع منه سلاحه والأشياء
الجلدية والحديدية التي معه ثم يدفن بثيابه، يدفن الشهيد بثيابه. لكن قد يكون التكفين الذي هو الغطاء الخارجي الذي يسجى به يعني يغطى به، وأمر بدفن في جمعهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هذا هو الشاهد، الشاهد قالوا ولم يغسلوا، وهذا هو الذي يجب عليهم ان يعلم ان شهيد المعركة لا يغسل لما سيأتي في التعليل. شهيد المعركة لا يغسل وإنما يدفن بدمائه، فإن الدماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغسلون، فإن كل جرح أو كل دم يكون مسكا يوم القيامة، سيبقى بآثاره وبدمائه فلا يغسل. وهذا كما قلنا هو الذي عليه الجمهور، وخالف بعض الناس وقالوا إنه يغسل، ولكن الحجة عليهم. وجهتهم أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يغسلهم لأنه كان الوقت ضيقا، الوقت كان ضيقا، ولكن هذا لا دليل عليه. لماذا؟ لأن الحديث في رواية أحمد جاء معللا في قوله فإن كل جرح أو كل دم يكون مسكا، فدل على أنه تركهم لا لضيق الوقت وإنما لهذه العلة، فإذا كان معللا في هذا دل على أن هذا مضطرد في كل الأحوال بالنسبة لشهيد المعركة. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، فإذن هذه العلة. ولا شك أن هذا فضل عظيم للشهيد، وجاء أيضا أن الشهيد تكفر عن خطاياه كلها حتى الزيت، إلا الزيت أو حتى الزيت. ومن أظهر الدلائل على ذلك مثل هذا الحديث، لأن الدم ألم لون الدم والريح ريح المسك. أما ما ورد في الأحاديث من تسمية بعض الموتى في الشهداء كما قلنا كما قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون عرضه أو ما قتل في حريم أو في غرق أو مات في نفاس أو المقتول الذي ينطلق بطنه، فهؤلاء جاء في الأحاديث أنه في حكم الشهداء، وعدد المقتولين سبعة مولفت فيهم رسائل من يصفون بالشهادة، منهم من ذكرنا. فهؤلاء شهداء من حيث الأجر، لكنهم لا يكونون شهداء في الحكم على معنى لا يصلى عليهم ولا يغسلون، لا، وإنما من حيث الحكم. وهذا من الإجماع، إجماع العلماء على أن هؤلاء وإن كانوا ثم شهداء أو الشهداء في الأحاديث، لكنهم لا يأخذون حكم الشهادة من حيث التفصيل واختلفوا عليه. قال وروى محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن صاحبكم فتغسله الملائكة يعني حمله، فسألوا أهله ما شأنه، فسئلت صاحبته فقالت خرج وهو ذنب حين سمع الهائعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. ترجمة الشيخ متضمنة أمران أو متضمنة أمرين، الأول غسل الشهيد، والأمر الثاني إذا كان جنبا. وهذا الحديث هو المقصود للجزء الثاني من الترجمة، هو إذا كان جنبا. وقصة حنظلة رضي الله عنه وهو المعروف بالغسيل يعني غسلات الملائكة، هذه مشهورة. ولهذا عزاء الشيخ من هدي محمد بن إسحاق صاحب المغازي، ومعلوم ما فيه مما قال خاصة إذا عنعن، ولكنها خرج غيره غيرا، ولكن عموما في آحاد طرقها لا تخلو مما قال، ولكنها قصة مشهورة ومجموعة هذه الطرق تدل على أنها في قصة أصلها. وعلى كل حال من حيث الشهادة فهو شهيد، لكن هو مقادر في الجنب أو الجنابة. قال عن محمود بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة. فسألوا أهلهم أشأنهم، يعني ما هي الخصيصة هذه أو الميزة أن تميز بها حنظلة رضي الله عنه. فسئلت صاحبته، يعني سئلت زوجته، صاحبته يعني زوجته، فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، الهائعة يعني المنادي، الهائعة يعني المنادي أو الصوت الشديد الذي ينادي القتال، قلموا إلى القتال. فحال سمع، حال ما سمع أجاب داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى المعركة وهو جنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. ولا شك أن هذه منقبة حنظلة رضي الله عنه. واستدل بهذا القائلون على أن استدل بغسيل الملائكة، استدلوا على أنه يغسل، على أن جنب أو من قتل في المعركة جنبا أنه يغسل، لأن هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلت. ولكن الواقع أنه لا دليل على هذا، وأن الجنب الشهيد الجنب كالشهيد غير الجنب فلا يغسل. وتغسيل الملائكة في هذا أولا هو خصيصة في حنظلة رضي الله عنه، قد يكون لغيره، ولكن هذا يعني من أمثاله من ممن هم على جنابة، ولكن هذا علم حاله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه. والدليل أنه لا حجة في ذلك أن غسل الملائكة هذا شيء إضافي لا نعرفه، ولسنا مكلفين بالاقتداء بهم ولا بالتأسي بهم، ولو كان الغسل واجبا لما اكتفينا بغسل الملائكة، وإنما كان لابد من الغسل، وعملهم عمل الملائكة ليس مما نحن مكلفون به، ولسنا مكلفين كذلك أيضا بالاقتداء بهم. كل ذلك يدل على أن الشهيد الجنوب كغيره من الشهداء غير الجنوب. قال: وعن أبي سلامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلق رجل من المسلمين رجلا منهم وضربه فأقصعه وأصاب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين فاستدره الناس فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال نعم وأنا له شهيد فهو أبو ذر. أحيث هذا كما ترى حديث أخرجه أبو ذر ثبت عنه وكذلك ثبت عنه المنذري أيضا مما يدل على أنه صالح للاحتجاج. وقصة كما هو ظاهر من السياق أن هذا الرجل قتل نفسه خطأ وكان في حال قتال كان في غزوة أقام على الجعينة قبيل من قضاء العرب في شمال المدينة. فطلب رجل من المسلمين أحد المشركين ورماه بسهم ولكنه أخطأ فرجع على نفسه فمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين يعني حاولوا إنقاذه. فابتدعه الناس فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه وجمعه فدل على أنه شهيد مع أنه قتل نفسه لكنه غير متعمد، لأنه لو قتل نفسه متعمدا فإن هذا لا يمشي وكبير من كبائر الذنوب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد في نفسه من وجد نفسه في حديدة فهو وحديدته في النار صلى الله عليه وسلم. فلما يجوز للإنسان أن يقتل نفسه لكن هذا لم يتعمد قتل نفسه وإنما أراد قتل مشركين فأخطأ فأصاب نفسه. وكان في معركة أيضا كان في معركة في حرب فكان له حكم الشهادة. وإذا قال يا رسول الله أشهيد هو؟ معنى نعم أنه كان في معركة وكان مقاتلا فمات بسبب المقاتلة وأنا له شهيد يعني شهيد على فعله. وأيضا هذه منقبة مما يدل على صلاح نيته. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له تدل على صلاح نيته وأنه كان جادا في قتل صاحبه وأنه إذا كان خارجا في سبيل الله بنية خالصة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأنا له شهيد. وشاهد من قوله فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. أي أنه لم يغسله لفه بثيابه ودمائه ودفنه. أما الصلاة على الميت فستأتي الصلاة على الشهيد فسيأتي حكمه هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه. هذا سيأتي السلام عليه في هذه الجلسة القادمة. هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يغفر على جميع ما يحب ويرضى وأن يغفرنا في مواليديننا بما هو لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إذا لم أدرك الوتر آخر الليل وأدركني أذان الفجر وصليت ونسيت الوتر حتى الضحى فماذا علي؟ إذا لم أصل الطوال لا شيء علي، لأن الوتر أقر به أنه سنة والمحافظة عليه هذا أمر لا شك أنه متأكد وينبغي الإنسان أن لا يترك الوتر. لكن لو تركه فلا إثم عليه لأنه سنة على الصحيح. وإذا لم يتمكن أن يصلي في الوقت وقت الوتر ووقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا كله وقت لصلاة الوتر. فإذا لم يتمكن من الصلاة في هذا الوقت ما طلع عليه الفجر فإنه يقضيه والأولى أن يكون قضاءه في الضحى يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني بعد خروج وقت النهي يقضيها شرعا. وإن قضى على صلاتها فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. فبعض العلماء يقول إن القضاء يكون إلى الزوال أما بقية النهار فلا يقضي. وأرجو أنه إذا قضى حتى ولو بعد الزوال لا بأس إن شاء الله. ما ما معنى وقصته من قوله وأحاديث الأمر في أحاديث الأمر في وصف الذي وقصته نقته؟ وقصته يعني ألقته سقط منها فاندخل عنقه، هذا في الذي كان في الحج سقط من ناقته فاندخل عنقه ومات. وأيضا أن يشرع السجود سجدة واحدة للدعاء مستدلا بما في صحيح مسلم: فأما الركوع فأعظم في الرفع والسجود فاجتهدوا في الدعاء فقام لنا أن يستجاب لكم. كثير من الإخوان يسجدون في الدعاء عقب الصلاة من ركعتي الطواف خلف المكان وغيره من الصلاة حول البيت وفي المسجد، وبعضهم بلا صلاة. وأنا سألت واحدا منهم خلف المقام فسجد بعد السلام: هل يسجد شكري أم لا؟ فقال لي الدعاء فقرأ علي هذا الحديث، هل هذا مباح أم مكروه أم حرام؟ الذي يقول الله أن الحديث بقوله: فأما الركوع فأعظم به الرب وأما السجود فأكثر من الدعاء، لا مقصود الصلوات، المقصود الصلوات وليس للدعاء سجود خاص. ثم أيضا الذي يبدو من حال صاحبك أنه سجد بعد الدعاء، يعني كان بعدما فرغ من العبادة سجد، والعبادة كانت مشتملة على الدعاء كما هو معلوم، الصلاة كانت مشتملة على الدعاء بخاصة التشهد الأخير فيه أعوذ بالله من عذاب جهنم وعلى القبر كله دعاء ربنا ربنا سيدنا كثيرا إلى قال كله دعاء. فعلى كل حال الذي يبدو أن هذا غير سديد، أنه يخص الدعاء بالسجود. أما إذا كان من غير اتخاذه عادة والالتزام فأرجو أن لا بأس. أما إن كان سجود شكر فمعلوم مشروعيته، والشكر يكون لحصول النعم أو اندفاع النقص، فإذا بشر الإنسان بأمر الله فيه خير فسجد شكرا لله فهذا مشروع، أو بشر بارتفاع سوء عنه أو عن قريب له فسجد شكرا لله عز وجل فهذا مشروع. أما أن يسجد من أجل الدعاء وبخاصة أن يتخذ هذا عادة فهذا لا دليل عليه وينكر على صاحبه.
غيرنا
ما بين هذا الكتب مثل ما يشبه غير نفسه بنفسه ولا
نفسه
بيده؟ لا كان كان الأسن رجع عليه. ورما؟ أي رجع عليه. إذا ماتت قطة أو حمامة تحت سيارة فلا أي شيء. إذا كان رضيها بالنسبة للقطة إذا لم يكن متعمدا فلا شيء عليه. إن كان متعمدا فلا يجوز له، ولكن أيضا لا فدية عليه من آخر القطة، لكنه أن يتعمد إذا وهي لا تستحق يسلم وليه وإنما اعتداءه منه فإن هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المرأة التي حبست حرة لا هي أطعمتها وسقطها ولا هي تركتها وركتها فأخبرناها في النار. إذا الحيوان والبهيمة والحمامة ينشاء أو الصحابة حكموا بأن ينشاء، والله عز وجل فجزاهم مثل ما قتل من النعم يحكم به إذا وعد منكم هديا غير الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عبد ذلك صيام، يعني على المعنى إما أن ينبحش وإما أن يخرج منها بقيمة الشاة يخرج طعام فتصدق به خير المساكين، أو يصوم عدد المساكين الذين يمكن أن يوزع عليهم من كثرة الشعر. إذا مثلا 300 ريال، 3 ريال تطعم مثلا 30 مسكين مثلا، فهو إما أن يطعم هؤلاء وإما أن يصوم بعدد المساكين، يصوم 30 يوم. مدمن العادة السرية هي لو فاسق أم لا، ولو كان مطيعا. لا شك أن الأصل هو المنع منها، لأن الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولا شك أن هذا من الابتغاء وراء ذلك، فالأصل فيه أنه لا يجوز وأنه محرم. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن المداومة على ذلك يزداد عقوبه، وهذا إصرار على محرم وإصرار على محرم قد يرفع إلى كبيرة ويؤدي إلى فسق صاحبه. ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا شك أن ما له من طاعات لا تضيع إلى الله عز وجل، لأن يقول ولو كان مطيعا فالطاعات محفوظة ولنا أجرها وثوابها إذا صدق نية صاحبها. ولكن سنخشى، لأن السيء قد يطغى على الحسن، خاصة مع الإصرار، لأن الإصرار يدل على استهانة، وهو من مادة الخطورة. الإصرار والمجاهرة أمران خطيران في الدم. المجاهرة خطيرة على صاحبها وخطيرة على المجتمع، لأن أيضا تدل على استهانة بالدم، وكما قيل: لا تنظر إلى عظم الدم ولكن تنظر إلى عظم من عصيت. فبقدر ما يكون خوف الله عز وجل في قلبك وعظمة الله في قلبك يكون إقلاعك عن الذنوب. ولكن ومع هذا الله سبحانه وتعالى يعلم ضعف البشر، وأن الإنسان قد تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، ويغلبه الشيطان، ويغلبه هواء، فشرع الله عز وجل التوبة. فمن وقع في مثل هذا عليه أن يبادر بالتوبة، لأنه أحيانا قد فعلا يبيض بعد الهول ويتنبه لنفسه، فإذا تنبه فليعلم أن باب التوبة وأنه لا يعني أنه ضاع في الذنب أنه قد وقع في الهلكة. والله سبحانه وتعالى يمحو السيئات إذا صدق توجه صاحبها إلى ربه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وطاعة الطائعين وصدور الطاعات من أصحابها يدل على خير، ويدل على رجاء فيما عند الله وإن صدرت منه معاصي. ولكن السعيد من غلب خيره شره وغلب الحسنات وسيئاته، فعليه ان يتوب الى الله عز وجل. والذي ينصح به صاحب هذه العاده اولا يقلع عنه ويبادر الاقلاع، لان هذا اول شروط التوبه، ثم ندم على ما فات ثم العزم على لا يعود، ثم ان يبتعد عن الاشياء التي تدعوه الى هذا، اما من فراغ قاتل يشغل وقته بما ينفع من طاعات وعبادات واعمال نافعه دنيويه واخرويه، ثم الاجواء التي تدعوه الى هذا، اما فراغ واما مهيجات، سواء سماعا او نظرا ونحو ذلك، كل هذه يجتهد في الابتعاد عنها، ثم يختار لنفسه رخصه طيبه تعينه عن الخير وتصرفه عن امثال هذه الامور. وغالبا لا يقع الانسان في مثل هذا الا اذا كان عنده اضطراب شديد و ضعف في الهمة أو سقوط في الهمة، لأن أصحاب الهمم العالية لا يقعون الامتحان، وإنما هم في تحقيق مطالبهم العليا مشغولون. ولهذا كلما كان الإنسان لمثل هذا تجده في دناءة بهمته، ولا تأتي إلا كما قلت في فراغ، من فراغ أو من ضعف في التطلعات وقصور في الإيمان. ولا ينبغي أن تكون صواليف الشباب مثل هذا، وإنما ينبغي أن يربى الشباب على الهمم العالية وعلى التطلع إلى معاني الأمور. مما يوافي ذلك أن عبد الرحمن بن الحكم الأموي الذي يسمى عبد الرحمن الداخل الذي هرب من الشام حينما قام الدولة بني العباس وصارت تقع بني أمية، هرب هو حتى وصل إلى الأندلس وكان ذا همة، وحينما دخل بلاد الأندلس كان في نظره أن يقيم دولة، فأهديت إليه جارية حسنة أمها، فنظر إليها وقلب النظر فيها فقال: والله إن لك في العين وفي القلب للمكان، ولكنني أتطلع إلى أمر، فإن انصرفت إليك لم يتحقق الأمر، وإن اهتممت بأمري فإنني أظلمك، والله لا حاجة لي إليك وردها إلى صحيح. وكان ما كان، كان عبد الرحمن الداخل الذي قال فيه أظن السفاح أو بلا منصور: الحمد لله الذي جاءنا بيننا وبين البحر، الذي هو بحر الذي بين أندلس المغرب أو البحر المتوسط له، لأنه كان ذا همة ولم يخضع لشهواته القريبة. ولا شك أن من يطمح للآخرة ويطمح إلى الله عز وجل هذه هي أعلى الهمم، وهي التي قال الله عز وجل فيها: وبذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. هذا من السنة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع ثم التليم. نعم، الأصل أنه يضع يديه على صدره إذا رفع من الركوع، لأن الذي يمدو الله أعلم أو العلم الحديث غاية الحجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره، ولأن الأصل أن القيام أو أن كل قيام يكون فيه قبض، كما أنه في الركوع توضع اليدان على ركبتين، وفي السجود توضع مثلا على الأرض محاذية للمنكبين، وعند الجلوس من السجدتين والتشهد توضع على الركبتين. فإذا كان لكل حالة موضع لليدين خاص، كذلك الأصل أنه في القيام تكون اليدان مقبوضتين. وفي مذهب أحمد رحمه الله أن الأمر واسع، يعني في حال بعد أو في حال الاعتدال والقيام بعد الركوع مخير بين أن يقبض وبين أن يغسل الجسد. قال أحد الوعاظ: إن ترك السنة الرتيبة مسس النصيحة في هذا. لا، هذا لا يبدو ظاهرا، ترك السنة الرتيبة مسس النصيحة يعني سنة، لا شك أن المحافظة عليها في فضل وعدل، لكن تركها لا يكون فسقا. الوتر أكد من السنة الرواتب، الوتر أكد من السنة الرواتب، وسنة الفجر أكد من بقية السنة، سنة الفجر أكد من بقية السنة. على كل حال لا يكون فاسقا ما ترك السنة، لكنه لا ينبغي المداومة عليها، لأنها المداومة على الترك عليه، لا ينبغي المداومة على الترك لأنها شرعت حافظة للفريضة. والله عز وجل يوم القيامة أول ما ينظر إلى العمل الصلاة، فإن وجدت تامة وإلا ما الله عز وجل لملائكة ينظر غل عبده من تطوع. أما القرآن الإمام أحمد في موضوع الوتر يقول من داوم، من داوم ليس من ترك الوتر، من داوم على ترك الوتر، من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته. هذا الذي تأكل الوتر، ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بوجوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. فمن كان النظر إلى الوتر خاصة، أما سائر السنن فلا. وجئت وزوجتي لأداء مناسك العمرة، وأثناء الطريق إلى مكة جاء زوجة الحي، ثم بعد أن تطهرت منه وقضت مناسك العمرة في أداء وتمزق ووجدت بعض الدم، فهل العمرة صحيحة أم علي إعادتها حيث أننا لم يبقى لنا سوى أديان بمكة؟ إذا كان هذا الدم في غير العادة وكانت عادتها منتظمة وهذا بغير العادة فلا تتمتلئ وهو صحيح. أما إذا كان في العادة وإنما هي تعجلت الطهر فهذه تعيد الطواف والسعي والتقصير بعد أن ترى الطهر وينقطع عادتها فتغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر وهي باقية على إحرامها الأول، ولا يحتاج أن تخرج لا إلى الميقات ولا إلى غيره. هل يجوز لي أن أعتمر لأمي المتوفاة بعدما أديت المؤتمر في مكة؟ لا مانع إن شاء الله، يجوز هذا إن شاء الله. ما حكم من قال لعمرك وابن عمي أو الحياة لا يقسم بهذا قسم بالحياة وبالعمر؟ هذا عملية بالقرآن لكنها قسم الله عز وجل، والله عز وجل أن يقسم بما شاء، أما نحن فلا، وإنما نقص على ما دلت عليه النصوص. وإلا الله عز وجل قال لعمرك إنهم لم يسكر فيهم يعمهون. امرأة عمرها دون عاما توفي عنها زوجها فهل يلزم الحداد؟ نعم عليه العدة ولو كان عمره 90، لأن هذا حق الزوج تعتد عدة الوفاة. هل لكل طواف ركعتان خلف المقام غير طواف العمرة؟ نعم السنة أنه تصلي بعد كل طواف ركعتين، صليهما خلف المقام. وما حكم دفن الحيوانات المقصد غيره؟ لا، دفن أصله لبني آدم، تكريم لبني آدم، حتى الكفار يدفنون فهو تكريم لبني آدم. الله عز وجل يقول ثم أماته فأقبره. أما إذا دفنت نجس رائحتها فلا مانع، لكن الأصل أن لنا دفن تكريم ولحقه بالتكريم وابن آدم. هل يجوز كشف وجه الميت في القبر وقبض الأربطة ومن لم يفعل ذلك قال عليهم؟ وهل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يبقى عن أربطته وكذلك أيضا يكشف يعني وجهه، لكن لو لم يقع له نسيها شيئا في ذلك ان شاء الله، والا تبقى الاربطه. هل يسمع القرط الشهيد على من قتل غيبه؟ على كل حال هذا على حسب يعني عموم، قتل دون ماله او قتل بنفسه او روتين، قد يكون هذا الباب يطلب بانه استشهاد، والأمر يحتاج إلى مزيد تأمل إن شاء الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قام بعشر آيات كتب لم يكتب نوافل، ومن قام كتب من غير غافلين لم يكتب نوافل، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ما مدى سهل هذا؟ الذي يعرفه هو الجزء الأول، من قام بعشر آيات لم يكتب نوافل، أما ما بعده فلا أعرفه. وصل الرجع إن شاء الله. لي ابنة تزوجت وهي في السن 25 من شاب رغما عني بدون موافقتي، ولا الآن ابنة عندها 3 سنوات، قال هذا الزواج حلال أم حرام؟ عمره 25 سنة هذه كبيرة، ما كان لك أن يعني يكون عندك من التمنع وأن تبقى إلى هذا العمر، وبخاصة إذا كان إذا قتلت أخوك فلا شك أنك مخطئ ومسيء. وعلى كل حال إن كنت فعلا ممتنعا وكان الرجل كفءا وزوجها ولي غيرك أو زوجها القاضي أو يعني من له حق التزويج من بعدك، وبخاصة إذا لأن هذا عظيم لا يجوز لك أن تمنع ابنتك وقد خطب أخوك كل وهي راغبة فيه، لا يجوز أن تمنع عن الحق هذا عظيم. وأعطى الشرع الحق لولي الأمر القاضي أن ينقل الولاية من هذا العرض إلى من دونه كأخيها أو عمها، ولا شك أنك مسيء في هذا إذا كان ذلك كفءا ولم يكن لك وجه حق في المنع. على كل حال أو يحتاج إلى تفصيل من زوجها أو كيف تزوجها فلعلك تقابلني أو ترسل واقع مفصلة. يقول أنا رجل أعمل كوافير نساء في القاهرة، وذلك بسبب ظروف أسرتي وأنا صغير، ولما كبرت لم أستطيع عمل أي شيء غير شيء آخر إلا هذه المهنة، وقد علمت مؤخرا أنها حرام، ولكن الحمد لله أتقي الله خير التقاء وأصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأقوم ليلة التهجد، ولا أملك ما أستطيع به أن أغير هذا العمل، لكن لكي أعود أستطيع زوجتي والتي ماذا أفعل؟ لا شك أن يزاول هذا العمل رجل في النساء، لا شك رجل يعمل في هذا العمل مع نساء أجنبيات لا يجوز، أي ما ترك هذا العمل أو أن تكله إلى نساء. على معنى تتخذ نساء جراء هن الذين يباشرن هذا العمل، أما تقوم بنفسك مع نساء أجنبية فإن هذا لا يجوز. أرجو أنه إذا اتخذت نساء هن الذين يقولن بهذا عن طريق الأجرة أو نحو ذلك، فأرجو أنه لا بأس، وأيضا يكون العمل مشروعا كذلك، لا يكون به يعني أمور محرمة أو مزاولة شيء محرم. بالنسبة لطواف الوداع لو جلست في المسجد فترة هل يجوز ذلك؟ أما طواف الوداع أن أغادر مباشرة، فإذا كان جلوس لعملك كما لو كنت مشغول به تربيط الأثاث أو المتاع أو العفش فلا مانع، أما جلوس من غير شيء فلا ينبغي، لأن أصل طواف الوداع أن تجعله آخر شيء أو آخر عمل.